الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، حياكم الله في بداية أسبوع وفي حلقة جديدة وفي بث جديد يجمعنا وياكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 وبث مباشر يجمعنا تحت مظلة الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر لين 1 الظهر بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ في مواضيعنا، أصلاً ما في وقت، لازم نبدأ في مواضيعنا. موضوعنا الرئيسي اليوم مستمعينا الكرام عن ردود الأفعال. أي إنسان ردت فعله تجاه عن أي موقف، إن نمت عن شيء فتنم وتعكس صورتك قدام الآخرين. بمعنى وايد نتعرض لمواقف ونتعرض لناس، ناس متعبين وناس مقرفين والمواقف السلبية قد تتكرر في حياتنا. وليش أكون سلبية؟ ما في مواقف إيجابية جميلة، ممكن نتنح عند الموقف وممكن نتفاجئ وممكن نضحك وممكن نصفق وممكن نندهش. في علامات لردود الأفعال مختلفة ومتنوعة، ولكن في كل موقف نتعرض له، سواء كان الموقف هذا إيجابي أو حتى سلبي، كيف نضبط ردود أفعالنا؟ كيف نتحلى بضبط النفس أو ما يسمى في علم النفس الثبات الانفعالي؟ الثبات الانفعالي هل هو فطري في الإنسان ولا هو مهارة مكتسبة ويمكن نكتسبها؟ إذا كان فطري وبالوراثة وجينات وإلى آخره، ممكن إذا كانت فطرتي أنا في الثبات الانفعالي 10 من 100 أقدر أطورها وأنميها إلين توصل 100%؟ هذه الأسئلة بنجاوب عليها اليوم مستمعينا الكرام من خلال لقائنا مع الأستاذ يوسف الهاشمي مدرب تنمية بشرية. اليوم الأحد موعدنا الأسبوعي في دوحة تبرة مع عيادة أمراض القلب، فلقاءنا اليوم مع دكتور عبد الله الهاجري بنرمس وياه عن توسع الشريان التاجي. شو المقصود بهذا المصطلح؟ شو هو الشريان التاجي؟ وكيف يحدث هذا التوسع؟ مواضيع مختلفة تتعلق بالشريان التاجي بيجاوبكم عليها دكتور عبد الله الهاجري في فقرتنا وساعتنا الثانية. في وايدين من الناس مغرمين ومهووسين بتربية الحيوانات في بيوتهم، حد يربي قطاو، حد يربي عزكم الله كلاب، حد يربي أرانب، حد يربي دياي، حد يحب الطيور. ولكن اليوم في خذ الشور بنقولكم احذروا من تربية القطاو في البيوت لأنها تشكل خطر على لوادم الموجودين في هذا البيت. شو خطورة تربية القطاو؟ بتعرفونها في خذ الشور. السكر من الأشياء المحببة، مو بمرض السكر، السكر الحلو من الأشياء المحببة عند يمكن معظم الناس إذا مو بكل الناس، وتتفاوت درجة محبة السكر، أن تحب الشيء حلو ولا أقل حلاوة ولا بزيادة عن اللزوم. ولكن على الكثر ما نرمس عن أضرار السكر وأن كيف أنه له علاقة بالسمنة وأمراض وإلى آخره، ولكن في حد يافي باله أن السكر إذا أنت كنت متناولين السكر بكثرة فأبشر الزهايمر يترياك؟ شو علاقة السكر بالزهايمر؟ هذا الموضوع راح نطرح عليكم مستمعينا من خلال فقرتنا الأخيرة تدري أنه. إذن هذه مواضيعنا لليوم طرحناها على عجالة، وأكيد نتريى تواصلكم ومشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج وهي كالتالي رقم الواتساب 0522221074 والرسالة النصية على 4477. وإذا تبون تتصلون ترمسون ضيوفنا بخصوص ضبط الانفعال أو عن توسع الشريان التاجي فرقم التواصل هو 04-3699-50. إذن مستمعينا هذه أرقامنا وهذه مواضيعنا وهذه فقراتنا، نترياكم ونتريا تواصلكم ويانا، ولكن سمحونا بنظهر فاصل وبالفاصل رد ونشوف نوافذ الرايح باستفاضة.
الرايح الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزار.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافية. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد أكسر.
قصيد فزاع
على الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأماني.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك. هذول عود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس خلي العود. هلا أبوي.
هلا أبوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
والماضي ناظر
على 107.4.
الشعر اللي فيه مبدع صديق ولا ياطم الساع أكيد جاود بي ممتع وأنا أحس براحة تمتع. والشعر اللي فيه مبدع صديق ولا ياطم الساع
أكيد
وحده مع الثنتين واربع اللي عليها شك ونساع اللي لها التاريخ يطبع فيها التطور قمة ابداع اكيد جود بي ممتع والشعر اللي فيه مبدع ولا ياك فزاع والوقت به تابع ومبدع قايد رسنها حر طلع واللي له الطلعات يطلع عقل رزين الحلم وقناع كل يوم من صوب التفرقع واللي دخلها توه وضاع اكيد جو دبي ممتع وانا احس براحة امتاع عقل رزين الحلم وقناع كل يوم من صوب التفرقع واللي دخلها توه وضاع اكيد جو دبي ممتع وانا احس براحة امتاع
جو دبي ممتع
وانا احس براحة امتاع
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا وما زلنا مواصلين وياكم فقرتنا الرئيسية اليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل موضوعنا عن ضبط الانفعال أو الثبات الانفعالي أو كيف نتحكم في ردود أفعالنا. حقيقة تعد ردة الفعل هي عبارة عن استجابة شعورية نفسية أو عاطفية أو جسدية لأي مؤثر خارجي، فالإنسان يوم يشعر بالفرح ممكن يصيح أو يصرخ أو يتخبل أو يرفع إيديه أو حد يخر ساجد، ففي ردود أفعال مختلفة للمواقف. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع ما بنطول عليكم في الرمسة من خلال لقائنا الحين ويا دكتور ويا عفوا أستاذ إن شاء الله دكتور فال خير يوسف الهاشمي مدرب تنمية بشرية. السلام عليكم أستاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح
هذه الساعة المباركة أختي شماح.
الله يبارك في حياتك يا يوسف.
إن شاء الله.
أستاذ يوسف، يعني ضبط النفس أول شيء بدل ما قبل أسألك مهارة ولا فطرة، شو تعرف ضبط النفس أو الثبات الانفعالي؟
الثبات الانفعالي أو ضبط النفس كتعريف وما في تعريف محدد له، لكن نختصرها أن هي كيفية اختيار السلوك أو ردة الفعل المناسب في الوقت المناسب.
اختيار
هو اختيار للسلوك المناسب في الوقت المناسب. وهذا الشيء طبعا نستمده من معلمنا الأول اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في موضوع غضبه في حديث كثيرة كانوا يشار أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يغضب إلا إذا في أسباب معينة. فهني مبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الغضب مش الغضب اللي يستخدمه. لذلك اللي يصير معنا نحن مرات أن نحن نستسلم لمشاعرنا وعواطفنا وتكون النتيجة غالبا ندم، أن ليش أنا عصبت، ليش أنا مثلا اتصرفت أو اتخذت السلوك المؤذي في اتجاه نفسي أو في اتجاه الغير. فإذا التعريف نفسه كأن الجواب للسؤال اللي كنتي راح تطرحيه أن
مهارة ولا مكتسب ولا فطري ولا
هي مهارة مكتسبة. هي مهارة مكتسبة. لكن ما هو الفطري؟ الفطري اللي هي المشاعر، يعني مثلا الحزن، الفرح، الحزن، الفرح، الإعجاب، أوكي؟ هذه المشاعر، المشاعر هي فطرية، لكن كيف أني أنا أعبر عن هذه المشاعر؟ هني هذا الشيء يكون مكتسب. لذلك مثلا نحن لما نيجي على الأطفال، نحن نعلمهم كيف تكون ردة فعلهم سليمة في بعض المواقف. فمعناته أن هني ردة الفعل هي مكتسبة. لذلك تلقين مثلا في حالات الفرح، مثل ما تفضلت، مثلا في حالات الفرح في ناس تضحك وفي ناس تصيح مع أنه موقف واحد. ليش اختلفت هني ردات الفعل بين شخص وشخص؟ هني معناته هذا الشيء يرجع للذاكرة، يرجع للمخزون، يرجع للمحيطة اللي برمجوه على كيف إنه يكون هو ردة فعله في هذا الموقف. لذلك مثلا في حادثة مثلا فقد عزيز أو موت، إذا كان مثلا إذا بنقول إن ردة الفعل هني غير مكتسبة، ليش مثلا لما نفقد إنسان عزيز ممكن نعبر فيه ببكاء لأن البكاء يريح؟ لكن إذا مثلا كان هذا العزيز مثلا راح شهيد، راح الشهادة، أو بيكون شفيعي لي في يوم القيامة مثلا، فهني راح تختلط المشاعر، ممكن أفرح حتى. وهذه نحن شفناها في كثير من المواقف.
صحيح صحيح. بالنسبة للضبط الانفعال، يمكن في مواقف الفرح إذا كان الانفعال، سواء كان مثلا مرات أنت مثلا تعطي حد مثلا شيء أو تقول له خبر مفرح، تستغرب ردة فعل، أنت تتوقع أنه بيكون، تتوقع ردة فعل مختلفة، تلقى مثلا هو في حالة سكوت أو صمت، يعني ما في أي مشاعر بينت على وجهه أو كردة فعل، أو يعني لغة الجسد عندنا ما تأثرت بالخبر، فقد تنزعج، تقول يعني بلا كأنك ما سمعت شيء أو كأنك ما استأنست، بتكون شوية يعني ردة فعلك إنه ليش هو ماخذ، يعني ليش ما عبر عن سعادته بالشيء، فتستغرب إذا حتى هو ما استأنس. لكن الأسوأ يوم تكون ردات فعلنا في حالات الغضب، مثلا في حوار صار، في نقاش صار، الواحد يعني غضب وثار، هني بما أن الضبط الانفعالي سلوك أو مهارة مكتسبة، كيف الإنسان يمرن نفسه في ساعة الغضب أنه يكظم غيظه ويبدأ يعني يسيطر على انفعاله، بحيث مثل ما ذكرت أستاذ يوسف أنه ما يصدر منه الشعور أو السلوك اللي لا يحمد عقباه ويندم عليه؟
حلو. الحين بخصوص أن أول ما يصير عندي أنا مثير خارجي، والمثير الخارجي هذا يعني المثير الخارجي هذا ردة فعلي أنا راح يكون اختياري أنا. لذلك أي ردة فعل راح يصدر مني لازم أتذكر، لازم يصير في حوار داخلي مع نفسي أن هذا الاختيار أو الانفعال اللي راح أختاره الآن هو اختياري أنا، مش المؤثر الخارجي هو اللي يختار انفعالي أنا. هذا واحد. لذلك لما يصير مثلا في شيء ينرفزني من الخارج، أنا ممكن أكون هادي وأكون بالعكس أبرد من الثلج، لأن مش الخارجي هو اللي
يتحكم فيه،
أيوة، يفرض علي اللي هو ردة الفعل. هذه واحدة. اثنين، في موضوع مثل ما تفضلت أنت في الجزئية الأولى، أن مثلا في لحظة الفرح يعني مثلا خبر مفرح، فكيف أنا أتصرف هذا الخبر؟ في كثير ترى منا ما تعلم كيف أن يكون عنده ردة الفعل المناسبة اتجاه الآخرين، وخصوصا الحين في جيل اللي هو صار عملية التواصل عبر الأجهزة.
صحيح.
ما صرنا حتى نعرف
في جمود
نعبر عن نعبر عن مشاعرنا بالرموز، بالفيسز والسوالف هذه. فصار عندنا لما نلتقي مع أي حد، لما مثلا شخص أعطانا خبر محزن أو جميل أو إلى آخره، ما نعرف شو الرد عليه، أو ما نعرف حتى تعابير وين كيف نجيب له إياها، أو كيف نعبر. لذلك هذه مكتسبة ولازم نحن نتعلمها. وغالبا وغالبا هذه لازم الواحد يعني يتدارك مع نفسه ويعلم نفسه حتى لو يعني ما ينتظر الآخرين يعلمونه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالنا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالتحلم اللي هي مكارم الأخلاق هي قمة الحكمة هي قمة مكارم الأخلاق. لذلك علينا نحن نتعلم كيف مثلا لما يوصلنا خبر مفرح كيف نحن نعبر عن هذا الخبر، لما يوصلنا خبر محزن كيف نحن نتصبر، كيف نحن نصبر، كيف نحن حتى لو لشخص عزيز علينا وصلنا مثلا خبر محزن كيف نحن نواسيه، كيف نحن نتعاطف معه، أو كيف نحن نحتويه. هذه أيضا مهارة لازم نحن نتعلمها.
تمام أستاذ يوسف، اسمح لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبغى نرمس في فكرة كيف ممكن ندرب أعمارنا على ضبط الانفعال.
خلاص
إن شاء الله فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم
ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام شوقي لشم
شلاتنا على الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
إن شاء الله بخير، وحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا، وما زال الحديث مستمر عن الثبات الانفعالي من خلال لقائنا مع الأستاذ يوسف الهاشمي مدرب تنمية بشرية. مرحبا أستاذ يوسف.
مرحبتين أستاذة.
أهلا أخوي يوسف. قبل شوي كنت أرمس أن الإنسان بنفسه لازم يتعلم كيف أنه ممكن يسيطر على انفعالاته وعلى نفسيته وقت الغضب وقت الحزن وقت السعادة. يمكن من أهم الأشياء اللي ممكن تمر علينا في حياتنا نحن أن ما نبغى نخسر الآخرين بسبة انفعالاتنا وبسبة عصبيتنا وبسبة النرفزة وبسبة ردود الفعل الغير محسوبة. فكل حد ينادي أنه والله لازم تتعلم أنك يكون عندك ثبات انفعالي، ولازم تتعلم أنك أنا كيف أتعلم في وقت الغضب هذا، كيف الواحد يستفز أو فيكون في مؤثر خارجي أو حتى في مؤثرات من داخلي من داخلك أنت تنبع في وساوس، في هلوسة، في أفكار، في شيطاني يوسوس لك، في أشياء ترى بعد مؤثرات داخلية تكون من الشخص ذاته. فهي الأشياء يوم تتفاعل مع الإنسان يتفاعل مع تفكيره يبدأ يفور ويكون في حالة غليان. مثلا أنا مع زميلتي في الشغل فمفول عليها أي أنفجر في وجهها، قبل أنفجر فيها كيف أنا أي وأضبط انفعالي بحيث أني أنا ما أوصل وياها يعني طريق مسدود. هاي النقطة المحورية، أنا كيف أني أنا قبل الغضب أبدأ أتحكم في أعصابي بحيث خاص أني أنا أبدأ يعني أمتص الغضب اللي داخلي قبل أي حد يلاحظه.
أول شيء لازم نعرف نحن في الحالة، الحالة هي اللحظية. أنت في كل حالة يعني أنت في كل حالة تمرين فيها يعني تمرين فيها بثلاثة يعني عناصر الحالة اللحظية، اللي هي المشاعر والتفكير والسلوك. كيف يعني مشاعر والتفكير والسلوك؟ يعني أنا الحين وأنا أكلمك في تفكير يدور في بالك، وأيضا في مشاعر وأيضا في سلوك معين أنت قاعدة تقومين فيه، اللي يمكن يكون ناتج من المشاعر أو ناتج من التفكير.
تمام.
لما يصير الحين أنا عندي حدث خارجي، الحدث الخارجي هذا راح يأثر على واحد من الثلاثة عندي، ممكن يأثر على سلوكي، يأثر على تفكيري، يأثر على المشاعر.
صحيح.
لذلك أنا لازم أول خطوة عندي لازم يكون عندي أنا وعي، يعني وعي عالي بذاتي. يعني مثلا لو نفترض شخص جاء وشتمني، الحين هذا فعل خارجي، أنا شو اللي ممكن أختاره؟ أنا أشوف حالتي، الشتيمة هذه أبدأ أنا أحللها، أثرت في مشاعري، أثرت في تفكيري، وشو السلوك المناسب، أنا شو السلوك المناسب اللي أختاره أني أنا أرد على هذه الشتيمة مثلا. فلذلك الإنسان الواعي يوصل لمرحلة أنه لما يشوف الشخص هذا مثلا اللي شتمه يبدأ يقول أيوة هذه الشتيمة لأنه هو زعلان من فكرة عندي، لذلك أنا أناقش الفكرة اللي في رأسه، ما أناقش سلوكه، يعني ما أناقش أقول مثلا ليش شتمتني مثلا، لا أنا أناقشه أن الشتيمة اللي أنت شتمتني إياها بسبب صورة ذهنية في رأسك عني أنا اللي هي فكرة، أنا أبدأ الحين أغير بهذه الفكرة. ما أريد مثل يعني أعقدها وايد، خليني أبسطها أكثر. الحين لو نحن في اليوم الواحد نمر بعدة حالات، نمر بعدة مواقف،
مواقف
أول المواقف يصير عند وعندنا نحن شيء مثل الترمومتر أو مثل الكاس، أو نقدر نشبهه بمثل الكوب. تمام. ففي أول الصبح مثلا في شخص مثلا نرفزني أو الآخرة، فتلقين هذا الكوب امتلى شوي، وفي الدوام مثلا مديري سمعني كلمتين، ارتفع منسوب هذا الكاس، لما أوصل أنا لمرحلة الكوب خلاص ممتلئ تماما، فمسكين مثلا يجي شخص ما لخص بالسالفة، من أول مثلا ما يعبر عن شيء أمامك أنت تنفجرين أمامك هذا الكوب،
ويمكن هو ما لخص بحليلة،
ما لخص أبدا، هو الحلقة الأضعف، هو اللي على آخر شيء. عارفة كيف؟ أنت أصلا عندك أصلا تراكمات. لذلك نحن علينا نتعلم كيف نحن نفرغ هذا الكوب دائما وفي كل لحظة.
كيف
كيف لوني لوني يعني لو جينا مثلا عندنا نحن في ديننا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حسب امر يعني اذا صابوا امر اتوضا وصلى
ركعتين.
ايوه. وفي بعد مثلا اذا في موضوع اداره الغضب، اذا كنا مثلا قالنا مثلا اذا الغضب مثل النار، فالشخص الغاضب يكبر يقول لك مثلا لو في نار نكبر يهدى النار. لذلك الواحد يذكر الله، يذكر رب العالمين، فهذا الشيء. ثاني شيء أيضا علمنا أن نحن نغير سلوكنا، فإذا كنا واقفين نيلس صح، وإذا كنا ياسين مثلا نوقف نتحرك أو نضجع، فهذا تغيير للسلوك. هذا تغيير للسلوك. ليش نحن نتحرك لما نتنرفز؟ لأن العضلات تنشحن بطاقة، فأنت تحسين أن أوه أنا ودي أصفع الشخص اللي قدامي، أو خاطري مثلا أني أنا المهم أن ردة فعل، وجهي السلوك لمكان آخر، طلعي من المكان وروحي امشي، فرغي الطاقة، عطي لنفسك اللي هو فرصة أن غمامة الغضب هذه أنها تزول شوي، بعدين ترجعين أنت شو لتفكيرك، ترجعين أنت تختارين السلوك المناسب لهذا الموقف. نحن أكثر المشاكل اللي تصير معانا اللي هي ردة الفعل اللاواعية السريعة اللي مش محسوبة، اللي أصلا نحن نريد ندافع فيها عن أنفسنا ويكون الدفاع خاطئ جدا.
نعم.
يعني مثلا لو شخص مثلا عرض رايك، انت جبتي لي فكره، والله استاذ يوسف شو رايك في الفكره، انا قلت لك لا فكره غير مناسبه، انت في هذه اللحظه حسيتي كاني انا يعني كاني انا عنيتك انت في الموضوع، ما انت عرفتي فكره. أيوه. انا اعترفت الفكره
ما على الشخص. نعم.
مش على الشخص. لذلك اتركي لنفسك مساحه، راجعي نفسك، هو صح لا يوسف يمكن كان قصده على الفكره مش قصدي انا كشخص. هني لازم احنا ندرب انفسنا. تمرين بسيط ممكن الكل يسويه مثلا مع نفسه في بيته، حتى باستخدام النوت عنده في الموبايل مثلا، يشوف شو اكثر المواقف اللي تنرفزه يوميا ويدونها، زائد يدون بالمقابل او امامها اللي هو ردة فعله. مثلا انا جيت على الدوام والمدير نفسه هذا اللي كل مره مثلا اللي غاثني اللي يصيد لي الاخطاء الى اخره اتصرف معي 1 2 3 نفس الحاله وانا ردت فعلي 1 2 3 لكن النتيجه هي نفس الشيء. المدير زاد يعني زاد سلبيته معي وانا زدت مثلا كرهي لهذا المكان وكرهي للوظيفه وكرهي. لا اراجع نفسي اليوم شو صار معي، المدير شو سوى، انا شو ردت فعلي. طيب غير ردة الفعل، بدل ما انا مثلا اتخذ سلوك او اجراء سلبي في اتجاه هذا السلوك المدير، لا انا اغير. فلحظة التغيير، انا اذا بدأت التغيير من داخلي، محيطي كامل راح يتغير.
فعلا
كامل بالكامل راح يتغير، لان في النهاية الناس ما يعرفون انت بشو تفكرين ولا يعرفون اصلا انت شو تحسين. هم ينظرون الى سلوكك، الى السلوك الخاص، يعني السلوك الظاهر امامك،
لا ردة الفعل اللي انت تظهرها للناس. يعني
ممتاز. هي لغه الجسد، تعابير الوجه الى اخره. لذلك انا ممكن مثلا اني انا اوصل رساله مفادها اني انا إنسان قادر أضبط انفعالاتي، ومهما سويتوا أنتوا لنرفزتي ما رح يتغير شيء.
أيوة.
أنا مثل ما أنا أعرف نفسي، أنا أعرف أنا وين مكاني، أنا أعرف أن رب العالمين كرمني. أيوة. قبل الله يعني من قبل الله ننخلق، يعني من قبل الله ننخلق ونحن مكرمين عند رب العالمين.
أيوة.
فما في جدوى أن حد مثلا يهيني أو يقلل من قدري أو يقلل من شأني، لذلك ما في داعي أصلا أن يكون ردة فعلي عنيفة باتجاه الآخرين. فهذا شيء أتعلم الرضا، أتعلم التسامح، أتعلم أني أنا في كل موقف كيف أنا ممكن أدير انفعالاتي. هذا أيضا محتاج وقتي، مش بيوم وليلة، لأن هي عبارة عن تراكم لبرمجات من يوم نحن كنا في المدارس، من يوم نحن كنا صغار، تراكم لبرمجات من يوم نحن كنا في مرحلة اللي هي مرحلة كنا نثبت ذواتنا في أيام الدراسة مثلا. فهذه كلها تراكم، لكنها تتغير.
يعني الإنسان يبدأ مثلاً يحط حق عمره هدف أني أنا يوم بيصير للموقف اللي بتعرض فيه الانفعال أو بحس أني أنا أبغى أتنرفز فيه، يبدأ يعني. ترى أنت قلت قبل شوية أنه مثلاً يقوم يصلي يتوضى يتحرك، ما أنت إذا تكلم حد في التليفون ونرفزك بتبند فوقها ولا شو؟ كيف يعني مرات تعرف مرات الموقف أو لحظة الغضب بتكون أسرع من البرق، يعني في أقل من ثانية استوى الغضب وتقول أنا ما أعرف على شو تنرفزت. فهني هاي تكون شوية، أنا ما أبغى أقول صعبة، ولكن كيف ممكن الواحد يحكم هذا المخ ويشتغل وقت الغضب بحيث أنه فعلا ما بتقوله والله أصبر أنا بسكر بسير أصلي ركعتين وبرد بكمل نقاش.
ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ بالعكس، أنت يعني وين أفضل أني أنا أسكر ومثل ما قلتي أتوضأ أو أترك لنفسي مساحة أني أفكر أو أهدي نفسي، وأني أكسب الشخص اللي أمامي لسنين، ولا أني أنا مثلا أتنرفز لثواني ولحظات وأنا أخسر الاثنين أو أخسر الموقف أنا الاثنين. صح؟
صح. لكن
أي ف...
هو مرة
عاد؟ لا عاد تصير،
يمكن يمكن هي محتاجة اللي وايد صبر ومرونة وقدرة على تقبل التغير.
بالضبط بالضبط. لذلك يقول لك إذا تريدين تقولين، يعني إذا تريدي تنطقين بكلمات عظيمة انطقيها وانت غاضبة، لأنك راح تندمين عليها طول حياتك.
صح.
عارفة كيف؟ فأعظم المقالات يمكن غالبها تطلع ونحن معصبين. لذلك
عشان شي يقولون لا توعد حد وانت فرحان، ولا يعني ولا تأخذ قرار وانت منفعل، لأن كلا الخيارين بيكون خطأ.
بالضبط بالضبط. هذه النقطة. الحين في نقطة اللي هو الشخص الطرف الآخر، الطرف اللي هو اللي المتنرفز والزعلان، كيف نحن نتعامل معه؟
أيوة
الطرف الآخر هذا كيف نحن نتعامل معه؟ أول شيء، هل أنا الشخص المناسب اللي أنا أتعامل معه ولا لا؟ لأن إذا ما كان في قبول من الطرف الثاني فأنا ما راح أأثر فيه، بالعكس ممكن يتنرفز زيادة إذا شافني. فاهم أنت علي؟
مدى أهميتي يعني في حياته، يعني
الموقف المكان إلى آخره. ممكن أنا سبب المشكلة، فليش أنا كيف أنا أهديه؟ أنا لازم أطلع أصلاً من المكان. أنا محتاج طرف ثالث يتدخل عشان يهدي الوضع. مرات تصير بهذه الطريقة. لذلك هل أنا الشخص المناسب أني أنا أهدي هذا الشخص أو لا؟ ثاني شيء إذا أنا كنت الشخص المناسب في أمور كثيرة لازم نأخذها بالحسبان وما نتجاهلها. في كثير منها يأخذها بمزح. إنزين لكن المزحة هذه راح تأثر على الطرف الثاني وراح تظل في بال على المدى البعيد. يعني اللي هو مثلا الاستخفاف بالموقف ممكن الموقف بالنسبة لي سخيف لكن هو مهم جدا في الطرف عند الطرف الثاني. فمش حلو أني أنا استخف أقول له لا يا عمي بخير وأمور طيبة. كيف أمور بخير؟ أنا في مصيبة, هو قاعد يشوف نفسه في مصيبة وأنت قاعد تحاول تهون عليه لكن بالاستخفاف. لذلك ما نستخف بالموقف المصاب أو الأمر اللي يصيب الشخص اللي أمامنا. ثاني شيء ما أفتح مجال للمجادلة. ممكن أفتح مجال للفضفضة, هو يفضفض الطرف الثاني زين لكن ما أفتح لمجال فيها أي وانت صح وانت خطأ وانت المفروض تسوي, لأنه في هذه المرحلة مثل الغيمة اللي في راسه ما يقدر يفكر ولا يقدر يتخذ قرار سواء كان في حزن أو في غضب. أوكي فما يقدر هو يفكر. أترك أنا أعطيه الوقت إنه يهدأ, ساعتها بعدين إذا هو كان مهيئ وجاهز للمجادلة ساعتها هو اللي بيفتح الموضوع بطريقته. بيقول تعال خلنا مثلا نشوف وين الخطأ في الموضوع, هني ساعتها يصير ممكن يصير فيها مجادلة. ثالث شيء اللي هي يعني أختم فيها اللي هو موضوع الكلمة الطيبة. دائما نعود أنفسنا على الكلمات الإيجابية, الكلمات اللي تثمر مش الكلمات اللي تحبط أو تدمر الشخص اللي أمامنا. دائما يمر علينا ناس هم على أساس أنهم يريدون يهدون الوضع يقومون ينتقدونا وأنا أكون أصلا في موقف مش جاهز أن أتقبل النقد ولا أتقبل الاتهام. يعني مثلا أنا أخطأت في شيء أنا عارف أن أنا خطأ, فيها الشخص يقول يوسف انت خطأ, ليش شو سويت؟ شو الجديد؟ شو المعلومه الجديده اللي انت اعطيتني اياها؟ انا عارف نفسي اني خطأ, لكن لو يوسف ما شاء الله عليك انت كذا وانت ما اعرف كيف وانت حاولت لكن صار عززت عندي انا قيمتي, عززت نفسي اللي هو ذاتي, انا ساعتها راح يكون تعاطفك معي عالي جدا وراح اتقبل اي نصيحه راح تعطيني اياها.
جميل.
فهذا
تفضل كمل.
إيه فهذه النقطة بخصوص أني أنا كيف يعني أحتوي الآخرين في موضوع الذكاءات. يعني أكيد اطرقت لها في حلقات ماضية بس أجدد يعني أطرحها مرة ثانية اللي في موضوع الذكاءات المتعددة. الذكاءات المتعددة قالوا أن فيها 9, في منهم قالوا 11 ذكاء, لكن خلينا على 9 ذكاءات اللي صنفها واحد اسمه هاورد جاردنر ولا مؤلفات فيها. فمن ضمن الذكاءات 9 في ذكائين اللي هم الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. الذكاء العاطفي والاجتماعي هم الاثنين أصلا في التقريب نقدر نقول أنهم في محور واحد. عفوا مش في محور واحد. الذكاء العاطفي هي المظلة الكبيرة تحتها فيها الذكاء الذاتي والذكاء الاجتماعي.
يعني الذكاء العاطفي هو العنوان الرئيسي. نعم
ايوه ممتاز. تحتها في 2 الذكاء العاطفي الذكاء الذاتي عفوا والذكاء الاجتماعي. الذكاء الذاتي هو معرفة الشخص لنفسه وامكانياته. هو انسان عنده وعي عالي في عواطفه وكيف يضبط عواطفه. فهذه جزئية نتعلم عليها ونتدرب ما فيها مشكلة. في جزئية أنا كيف أني أدير ذاتي, كيف أدير عواطفي, كيف أنا أعزز الإيجابية في حياتي, هذا ذكاء ذاتي. في الجزئية الثانية اللي هي الذكاء الاجتماعي اللي هي
تعاملك مع الآخرين. تعاملك مع الآخرين
بالضبط, التعامل مع الآخرين وأيضا احتوائهم. ممتاز. يعني احتوائهم وتفهمهم أني أنا أتفهمهم وأيضا كيف أحفزهم. وهذه سمة القادة. دائما نلقى القادة الكبار عندهم ذكاء اجتماعي عالي, يفهم الشخص اللي أمامه وأيضا يعرف كيف يحفزه, يعرف كيف يحركك, يعرف كيف يعني بكلمة منه مثلا يحرك جيش كامل لنفترض أو أسطول من الموظفين في اتجاه ما. فهذا عنده ذكاء اجتماعي عالي. الشخص اللي عنده ذكاء ذاتي عالي شخص تلقى مثلا مخطط, يعرف أهدافه، يعرف وين يروح، قادر أنه يتعدى السلبية بسهولة، يعني ما يأخذ وقت وايد. في النهاية الأحداث ومشاكل الحياة تمر على الكل،
صحيح،
ولكن كيف الشخص هو يعني يقدر أو يمتلك المهارة أن يتخطى أن يتخطاها. الشخص الذكي ذاتي يتعامل مع الحياة مثل السيارة. السيارة في زجاج أمامي كبيرة وفي مرايا صغيرة اللي يعكس له جانب الخلف، هو الماضي. لذلك لما نحن مرات يصير عندنا اللي هو موضوع الانكسار، موضوع التأسف من الماضي أو إلى آخر آخر، الشخص الإيجابي ينظر لها مثل هذه المرايا، لها مرايا صغيرة، نعم يتأثر، يعبر عن مشاعره بالشكل الصحيح، بعدين ينظر للأمام ويتقدم.
ينظر للأمام ويتقدم، تمام. انت تعرف استاذ يوسف، يعني يمكن الذكاء الذاتي والاجتماعي والعاطفي كل واحد محتاج لحلقه على حدة، بحيث نتعلم نعرف اكثر عن المفاهيم، والاهم من المفاهيم كيف ممكن نتحلى بهاي الانواع من الذكاء في عصر نحن في دوله تنشد الايجابيه والسعاده، ونحن محتاجين لهاي المفاهيم. لان مثل ما ذكرت انا، يوم اكون عندي ذكاء ذاتي، اذا كان عندي اخفاقات في الماضي أحزن عليها، ولكن ما أخليها تترك الأثر اللي أثر حتى على مستقبلي وعلى حياتي. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ يوسف على المعلومات القيمة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات مفصلة عن هاي الأنواع من الذكاءات اللي نحن فعلا محتاجينها كنوع من الأسلحة في حياتنا للتعامل مع أنفسنا ومع الآخرين.
إن شاء الله
يعطيك العافية، يومك سعيد. تسلم، شكرا، تسلم، في أمان الله. إذن مستمعين بهذا الكلام نأخذ فاصل ونواصل عقب رأس الساعة.
الرايح الأولى
منكم وفيكم. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه، وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى
منكم وفيكم.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطر
دبي العز.
ليش دبي؟
دبي هي أندر بلاد العجائب،
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب، وما بالسحابة ما تتمنى تولي
دبي كل شيء.
ليش دبي؟
لأن مشروع قناة دبي المائية يعتبر أحد أهم المشاريع الحيوية في دبي، حيث أنه بيكون تأثيرات إيجابية في عدة مجالات. فعلى الصعيد البيئي بتعمل القناة على تحسين جودة المياه بنسبة 33%، وتسريع معدل دوران المياه في المنظومة بالكامل إلى 4 مرات في السنة. هذا بالإضافة أن القناة بتساهم في تلطيف درجات الحرارة. أما على المستوى السياحي، فتعد القناة بهندستها ومعالمها المعمارية معلم سياحي يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية متميزة، حيث أن يتوقع أن تستقطب المنطقة الجديدة أكثر من 30 مليون زائر سنوياً.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن.
الأربعة الأولى.
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 يا رج الله يا بلادي.
صوته غير لكن ما حد لو يعزى يثيب حي المقال ومن به اعلن لازم على العارف يجيب حيه عدد ما نسنا سوذن شرتا من المشرق صليب ذكرتني يا صاح مزمن عوقن وكم غيري بليب ما سمعت يوسف يوم عزن عليه من حب دهيب مجنون ليلة ليلة أفضن راحت به الدنيا غليب هجر خلنا فيه أحسن صافي ولا كدر شريب يسوى العراق وملك الأردن شوفه ولبنان العجيب ولهفة طيابه يليبا تشفي من اللي عهجريب شط دي معزل الفن يا ذابح بحب حبيب وعنكم علوقي لو يبرهن ما عالج الشاكي طبيب يا ونتي ونات منون مضروب من يمنا طليب
سبعة فاصل أربعة الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد تحية بكل مستمعينا ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
توسع الشريان التاجي مصطلح أكيد له علاقة كبيرة بأمراض القلب. شو معنات هذا المصطلح وشو أعراضه وأسبابه؟ أسئلة ومحاور بيجاوبنا عليها دكتور عبد الله الهاجري الحين استشاري أمراض قلبية وبطنية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله ويانا يا دكتور كل أحد وكل يوم إن شاء الله. يا دكتور يا دكتور الشريان التاجي أو توسع الشريان التاجي هو المفروض ما يكون وسيع ولا هو يتوسع ولا يضيقونه؟
هو طبعا يعني لو نحن نتخيل الشريان أنه مثل البيض
الماي
اللي يدخل في الماي فإذا صار هناك تضيق معناته أنه بيكون فيه عرقلة لجريان الدم.
نعم.
وطبعا هاي العرقلة بتسبب احتشاء في عضلة القلب يعني الدم ما بيوصل لعضلة القلب. ومع مرور الوقت يمكن هذا الاحتشاء يزيد ويسبب ألم في الصدر اللي نحن نسميه الدبحة الصدرية.
نعم.
طبعا الدبحة الصدرية فيه نوعين، في دبحة صدرية مستقرة ودبحة صدرية غير مستقرة. الدبحة الصدرية المستقرة هي على شكل ألم الصدر لما الشخص يبدأ مجهود. الدبحة الصدرية غير مستقرة اللي هو أخطر اللي هو أن الشخص يحس بآلام صدر متكررة.
نعم.
حتى يكون مثلا هو يالس أو مثلا يخطي فترتين ويحس حرقان أو مثلا فجل في وسط الصدر. هذا طبعا يسمونه الدبحة الصدرية غير مستقرة.
نعم.
إذا ما لم يتم تشخيص مبكر والعلاج أو تدخل العلاج السريع ممكن الدبحة الصدرية الغير مستقرة تحول إلى نوبة قلبية.
نعم.
النوبة القلبية طبعا يتم هنا يكون هناك انسداد كامل للشريان وهاي تعتبر حالة طارئة. إذا لم يتم العلاج تدخل سريع يسبب جلطة طبعا للقلب وتأثر جزء كبير من عضلة القلب بسبب عدم سريان الدم. وهذا طبعا هاي حالة إمرجنسي حالة خطيرة. إذا لم يتم العلاج السريع ممكن يعني المريض يفقد حياته يعني. أو مثلا يصاب بفشل في القلب وتم معه طول حياته يعني ويعاني من المشكلة هذه. فهاي طبعا الفرق بين يعني الذبحة الصدرية ضبط غير مستقرة والنوبة القلبية.
يعني الدكتور المصطلحات كل واحد أقوى عن الثاني، ذبحة جلطة يعني كلها تودي في داهية.
والله يعني إذا تلاحقنا على الموضوع إذا يعني إذا كان في تشخيص سريع بالعكس بيكون من أسهل يعني الأمراض يعني من أسهل الأمراض علاج يعني العلاج متوفر موجود وممتاز جدا وممكن الشخص لما يتعالج يرجع طبيعي كأنه إنسان طبيعي. لكن الفرق هي مثل ما ذكرنا
تشخيص والسرعة في العلاج
يتم التشخيص مبكر والعلاج
سريع. عشان يشخصون الموضوع مبكر والإنسان ما يكون متهايز شو الأعراض اللي ممكن يحس فيها الشخص المصاب بتوسع الشريان التاجي؟
من أهم الأعراض اللي هو ألم في الصدر، ألم في وسط الصدر عند بذل مجهود أو مرات ما يبدو الشخص مجهود ممكن يلاقي ألم في الصدر
بس بدون حتى مجهود
بشكل حرقان. نعم.
حتى مرات لو بدون مجهود ممكن يحس بألم في الصدر. نعم. إيه هذا الألم هالألم هو وخز ولا ويع ولا وحضرتك تقول حرقان يعني هو لا إشكال؟
هو يكون عادة يكون مثل ضغط يعني كأن حد يعني ما تقولي واقف على صدره.
أيوة.
يعني كأن يعني
فجل
حصى شيء على الصدر مثل
هي.
مثل فجل.
هي.
وفي بعض الناس يعني خاصة إن الشياب مثلا يقول لك في حرقان عندي حرقان صدر وهذا أيضا ممكن يكون من أعراض الذبحة الصدرية. في بعض الأشخاص ممكن الألم يكون على شكل ألم في الكتف مثلا أو يكون في الرقبة يكون في ألم في وسط الرقبة هذا ممكن يكون من
الألم يعني. الألم اللي في الكتف أو في الركبة يكون غير الألم غير ألم العضل العظام أقصد أو اللي هو مثل الشد العضلي غير يكون مختلف عنه؟
غير مختلف. وفي بعض الحالات يكون على شكل ضيق تنفس عند بذل مجهود يعني يمشي مثلا فترة ويحس.
دكتور صوتك مو بواضح يا دكتور أنت في هو شي حولك أنت في البلكونة
نعم يعني في بعض الاعراض الحين صوت
الحين هي تمام ما شاء الله.
زين في بعض الاعراض مثلا تكون على شكل ضيق في التنفس عند بذل مجهود خاصه عند مرضى السكر عند مرضى الكبار في السن شويه يحسون بضيق في التنفس عند يمشون يعني يمشي مثلا كم خطوه يقول انا احس بتعب احس يكون على شكل
نهجان
يعني ضيق في وسط الصدر. نعم فهاي هي من الاعراض عشان نتذكر يعني شو عشان الواحد يعني ما تقولين ينتبه اول شيء اي الم في الصدر المفروض لازم ناخذ بمحمل الجد لازم الشخص يروح يشوف الطبيب يتاكد ان هاي مو اعراض ذح صدريه. الضيق في التنفس عند بذل المجهود هذا ايضا مهم لازم الشخص يروح يشوف الطبيب. في بعض الحالات في بعض الحالات ممكن الشخص يجي له الم شديد زين وهذا ايضا ممكن تكون هاي من اعراض اللي هي النوبه القلبيه الالم الشديد في وسط الصدر. فنحن لو نذكر هالاشياء هذه الم اي الم في الصدر اي ضيق في التنفس عند بذل مجهود ضروري ان يصير يشوف الطبيب يتاكد انه ما عنده مشكله في القلب.
تمام دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل وبنواصل وياك عقب الفاصل تريونا مستمعينا.
الرايح 107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
قصيد فزاع يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي
قصيد فزاع
على الأولى.
جرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. مرحبا يا دكتور عبد الله. مرحبا يا دكتور. ألو دكتور هل تسمعني؟
نعم
بوضوح حاول
الله.
كنا نرمس عن أعراض اللي هو التوسع الشريان التاجي. الحين يعني في بالي سؤال، هو في توسع وفي تضيق في الشريان؟
هو طبعا يعني هذا التوسع مضاد يكون العكس، يعني التوسع من الشريان متوسع معناته ان مع شريان القلب اقصد طبعا.
ايوه
بالعكس التوسع يكون افضل لكن التضيق هو الضار.
ايوه تمام. انزين علاج التوسع يا دكتور شو يكون كيف يكون؟
يعني شوي المصطلح مو واضح بالضبط بالنسبه للتوسع، يعني التوسع
تعرف يوم تقول توسع تحس بيب واستوى لوز.
لا هو طبعا اكثر المصطلحات اللي نطلقها على شرايين تاجيه القلب اللي هي تضيق. التضيق يكون التوسع ممكن يكون مثلا الشريان نفسه صاير فيه مثلا تمدد. هاي طبعا نحن نشوفها كثير عند الناس المدخنين يكون عندهم قطر الشريان أكثر أو أكبر من الناس الثانيين. هاي طبعا يعرضهم إلى يعني جلطات قلبية. لكن
مثل ما ذكرنا، لكن التضيق اللي هو أهم أكثر من التوسع، التضيق يسبب ذبح صدري، يسبب نوبة قلبية. التوسع نحن لما يكون الشريان مضيق نحن نقوم بعملية التوسع،
صحيح،
توسيع الشريان أو مثلا فتح الشريان عن طريق طبعا العلاج عن طريق البالون أو الدعامة الشريانية.
أيوة. لكن في حالة التضيق ما يوسعونه؟
طبعا يتم توسيع الشريان طريقة
صوت راح تماما يا دكتور، السماعة يبالها توسع يا دكتور. دكتور عبد الله صوت بعيد جدا يا دكتور، لا يكاد يسمع. دكتور سكر برد، بنتصل بك يا دكتور. ليه ما مستمعينا نعود الاتصال بدكتور عبد الله؟ يعني أنا أعطي الملخص الموضوع اللي ما يرد علي. أنا أي حد يحس بأعراض أو أي شيء يعني جديد عرفه لازم يصير يسأل أو يشاور الدكتور أو يكشف ويسوي فحوصات حسب يتأكد، خاصة المدخنين أو اللي عندهم مرض السكري أو الضغط يكون أكثر عرضة لمثل هاي المشاكل. فالله يكفيكم الشر ويكفينا الجميع عن الشر. ففي حال حدوث أي من هاي الأعراض اللي ذكرها دكتور عبد الله، أكيد يكون الواحد يعني لازم يأخذ القرار السريع والحاسم ويلجأ للدكتور، عسب ما تتفاقم الأمور مع الإهمال والتراكمات تتفاقم الأمور. ممكن إذا اليوم العلاج متاح وسريع، إذا تتأخر وتدهور الحالة أكيد الموضوع يكون أصعب على المريض وعلى الدكتور المعالج. الشيء الآخر اللي ذكره الدكتور أنه في توسع وفي تضيق للشريان التاجي، ومثل ما ذكر أن علاج التوسع يكون أسهل. مرحبا يا دكتور.
مرحبا.
تلفونك يا دكتور صار توسع أظن.
اسمحوا
يا دكتور، المرض هذا يعني ذكرت كان نتكلم عن علاج التوسع.
نعم.
هل التوسع الشريان التاجي يعتبر من الأمراض الوراثية؟ يعني مثلا إذا حد عنده تاريخ مرضي فيبدأ يحاتي عمره، ولا ما له خص بالوراثة؟
قصص التضيق، تضيق الشريان،
الاثنين، توسع تضيق
الاثنين. هو طبعا الدعم الوراثي يلعب دور كبير، خاصة إذا الشخص عنده من العائلة سواء كان أخوه واخته، مثلا عنده سوات مثلا ذبح صدرية أو نوبة قلبية في السن مبكر. وطبعا لما أذكر سن مبكر أقصد يعني 25 ليل 40 سنة، هذا يعتبر سن مبكر. إذا طبعا عند حد عنده من العائلة عنده مش يعني الأقرباء مثلا أو حد من الأخوة عندهم مشكلة في الشريان، الفرصة تزيد. فهو طبعا العامل الوراثي يلعب دور، لكن في طبعا عوامل اخرى ايضا،
تدخين، السكر، الضغط.
التدخين، اي بالضبط، التدخين عندك مثلا، السكر، السكر، مرض السكر عندنا منتشر بشكل كبير. لذلك عندنا يعني امراض القلب يعني هي من الامراض المنتشره عندنا، وعندك مثلا ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، قله الحركه، الخمول، الوزن الزايد.
ايوه،
هاي طبعا كلها من 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 المخاطر او من المسببات.
نعم، نحن أكيد في كل حلقتنا وياك دكتور نركز على موضوع الضغط والسكري والسمنة، أن الواحد يعني يبتعد عن السمنة عشان ما تدخل في دهاليز هالأمراض. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله على حديثك اليوم، وإن شاء الله مستمعين استفادوا، وبوجودك نحاول نوجد نوع من الوعي عند المستمعين اللي يسمعونا. يعطيك العافية دكتور.
شكرا جزيلا.
يعطيك العافية. شكرا. يومك شكرا. سعيد. العفو يا دكتور، ما تقصر، تسلم، في أمان الله. إذن مستمعينا كانت هذه فقرتنا الثانية، شوف فقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
إذا كنتوا تربون قطة، وبعطيكم بعض المعلومات اللي بتلوع كبدكم شوية وبتخليكم تبتعدون عن تربية الحيوانات كلها مرة واحدة. يعني أنا استغرب، ما عليه عندنا الرفق بالحيوان وكل شيء، بس ما في داعي توصلون درجة الهوس بالقطاع وبالحيوانات كأنهم عيالكم يعني. ففي دراسة تقول مستمعين، اكتشف باحثون أن دم القطاع، والله أني أنا لعت شبدي وأنا أقرأ الخبر، دم القطاع داخل البيت يحتوي على مستوى مرتفع من مثبطات اللهب المحتوية على مادة أبرومين. زين، ف يعني تعرض الإقطاو لهاي المواد الكيماوية اللي هي موجودة وين هاي اللي قلناها حين في الإلكترونيات والأثاث تأثر بطريقة سلبية على الصحة العامة وممكن تؤدي إلى بعض الأمراض حسب هاي الدراسة نشرت في صحيفة ديلي ميل البريطانية. وكانت أبحاث السابقة مستمعين أشارت إلى أو أظهرت أن مثبطات اللهب هذه قد ارتبطت بفرط إفرازات الغدة الدرقية عند القطط. ما فهمتوها ولا لا، بس يعني خلاصة الكلام الناس اللي عندهم هوس بتربية الحيوانات أو الإقطاو بشكل خاص يعني هي مو بس هذه دراسة ترى تأثر على الصحة الإنجابية عند الحرمة تربية الإقطاو. أيهم داء القطط تسبب حساسية للكبير وللصغير، فاعتنوا بالحيوانات ولكن مو بالطريقة اللي ممكن تأثر سلبا على صحتكم وصحة عيالكم. هذا ملخص الكلام، نشوف فقرتنا الأخيرة عشان نختم.
تدرون أن
في دراسة جديدة حذرت من الإفراط في تناول السكريات، لأن تناول السكر بناء على هاي الدراسة صار مرتبط بالإصابة بمرض الزهايمر. فيعد يعني هاي الدراسة تعد أول دليل ملموس على وجود علاقة بين نسبة سكر الجلوكوز في الدم والمخ. أكد باحثون مستمعين وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية بعد وجود علاقة بين السكري وأمراض الزهايمر والخرف، وهالشيء يعد دليل على العلاقة ما بين ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثير الضار على الوظائف الإدراكية في المخ. وذكر أحد الدكاترة المشاركين في هذه الدراسة قال من المعروف أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى السكري الإصابة بداء السكري وداء السمنة، ولكن هاي العلاقة المحتملة بين داء الزهايمر والسكر تعد أيضا أو يعني سبب من الأسباب اللي تخلي الإنسان يبتعد عن تناول السكريات. وأوضحت الدراسة اللي شارك أجريت على 30 مخ بشري بعضهم يعاني من مرض الزهايمر، وضحوا أو وجدوا أن في ارتباط بين الجلوكوز ومرض الزهايمر، حيث وجد الباحثون أن في مراحل مبكرة من المرض هناك ما يسمى بإنزيم MIF اللي تم تثبيطه وهو ما يعد نقطة تحول في تطور المرض. ويقول أحد الدكاترة من قسم البيولوجيا والكيمياء الحيوية بجامعة باث أن هذا الإنزيم يتم تعديله بالفعل في مخ الأفراد في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر. وأشار الدكتور إلى أنه غالبا ما يكون هذا الإنزيم جزء من الاستجابة المناعية عند تراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ، وهو ما يكون بسبب الضرر الناتج عن السكر واللي يقلل بعض وظائف اللي هو الإنزيم اللي اسمه MIF ويمنع إنتاج إنزيمات أخرى، وهذا الشيء من شأن أنه يؤدي إلى تطور مرض الزهايمر عند الإنسان. في دكتور اسمه روب ويليامز من رئيس أو من قسم علم الأحياء والكيمياء الحيوية بجامعة باث وهو أحد المشاركين بالدراسة، يقول تأمل أن يساعد هذا التطور في معرفة التسلسل الزمني لكيفية تقدم مرض الزهايمر، وأنه بيساعدنا أيضا في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الزهايمر والوصول لعلاجات جديدة أو وسائل لمنع المرض. ورغم أن الدراسة توضح نقطة اللا عودة في مستوى السكر اللي يزيد عقبها خطر الإصابة بالزهايمر، إلا أن نتائج الدراسة لا تثبت قطعا أن السكر يؤدي إلى الزهايمر بشكل مباشر. أحيانا الجماعة عقب هذا الكلام قالوا يعني مو متأكدين، لكن نحن شو ناخذ بأسوأ الاحتمالات، تاخذون سكر ترى إذا ما يسبب الزهايمر يسبب سمنة وتونا كنرمس يا دكتور عبد الله الهاجري. فكل شيء كل شيء في الدنيا محتاج نوع من الاعتدال والوسطية. متى ما كنا عندنا وسطية واعتدال في أكلنا في تعاملاتنا وبناء على فقرتنا الأولى في تصرفاتنا وردود أفعالنا، حياتنا بتكون جدا سلسة وما فيها عقد وما فيها مشاكل، لأن ديننا هو دين الوسطية. فنحن كمسلمين إذا ما تحلينا بالوسطية والاعتدال في كل أمور حياتنا وبكل جوانبها المختلفة أكيد بنكون مثل ما يقولون على بر الأمان، لأن يعني ماشيين في المسار الصحيح طول الوقت. أكيد في أشياء يعني ممكن تكون خارجة عن إرادتنا، ولكن أنا ياس أربط راني الفقرة الأولى بفقرتنا الأخيرة، متى ما كان في اعتدال في كل الأمور في الانفعال وفي الأكل في الاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة التعامل مع الآخرين، التحلي بالإيجابية، ما نكون نكاديين، نحسن الظن بالآخرين، وأول شيء نحسن الظن برب العالمين، أكيد أمورنا بتكون بخير وسلامة وسلاسة. مستمعين الكرام، نحن يعني وصلنا تقريبا لختام الحلقة. أريد أركز على النقطة الأولى أو فقرتنا الرئيسية اللي هي جدا مهمة حقيقة، كانت تعلم دائما وأبدا نسيطر على انفعالاتنا وردود أفعالنا. مثل ما ذكر أستاذ يوسف، الموضوع محتاج تمرين. خلي في بالك أن عندك قدرة على أنك تتغير للأحسن، وفعلا بيكون القرار، إذا خدت القرار بيكون عندك يعني مثابرة أنك توصل أو تغير من نفسك 360 درجة للأحسن، لأن فعلا نحن محتاجين نكون عندنا نوع من ضبط الانفعال والثبات الانفعالي. مستمعين الكرام، هذه كانت فقرتنا الأولى. فقرتنا في خذ الشور نقولكم لا تربون القطة وايد، لأن صحتكم أهم. حيوانات نحن مطالبين أن نرحم الحيوانات، ولكن نرحم أنفسنا، لأن مثل ما حين المخرج يقول بعد وجود القطاع في البيت ممكن يؤدي إلى الإصابة بالربو، فنرحم الحيوانات ونرحم صحتنا وعيالنا. مستمعينا، وكنا في تدري أن تكلمنا خففوا من السكر، طبعا عسب أن في دراسة تقول أن ممكن تعرض الإنسان للإصابة بالزهايمر. نتمنى لكم الصحة والسلامة، ونتمنى فقراتكم تكون نالت إعجابكم. باكر نرجعكم في مان الله.
الرايح